بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الجلسة الأخيرة من تحليل الكومونيزم الإسلامي، نشير في البداية لأنه في الجلسة السابقة قد بينّا أن الكومونيزم الإسلامي من الكومونيزم المضاف، وأن هناك عوامل مختلفة من حيث الجانب العلمي والنظري أدى إلى أن تنتشر أو تطرح الكومونيزم الإسلامي في الدول الإسلامية. وخلال 100 سنة الأخيرة تكاملت ووصلت إلى حالة من التكامل والرشد. هذا التيار هو اليوم يعد من النهضات الجادة في بعض الدول، وأدى إلى تغير في قوانين متعددة في دول مختلفة. بالطبع هذه العملية طرحت في كل دولة بشمائل وخصوصيات وأدبيات خاصة. تغيير القوانين بدأ من سنة 1915 من الدولة العثمانية ومصر، وبعد ذلك انتقل إلى الدول الأخرى ومنها إيران. في هذه الجلسة نريد أن نتكلم عن التناقضات الأساسية التي يقع فيها الكومونيزم الإسلامي. في الواقع الهدف من هذا الدرس هو بيان أن هذا المطلب، أن تركيب الكومونيزم الإسلامية تركيب متناقض بذاته، يعني تركيب الكومونيزم والإسلامية بجهة أو من جهة أن الكومونيزم لها عقائد أساسية غير مقبولة أبدا في الإسلام، وبدون تلك المعتقدات لا يمكن أن تتكون الكومونيزم. هناك 3 نظريات سوف نشير لها ونبحثها في هذا الدرس، وهي التساوي أو المساواة، الجنوسة، والاختلاف في الجهات الحقوقية أو الفوائد الحقوقية. نظرية التساوي، نظرية التساوي ندرسها عند التساوي في عند الكومونيزم والتساوي في الإسلام. في التساوي عند الكومونيزم أو النظريات النسوية هو عبارة عن تساوي في الفرص أو النتائج. ببيان عام هذا التساوي يعني غض النظر عن كل الاختلافات الطبيعية بين النساء والرجال. أساس أبحاث الفومونيزم هو هذا، المجتمع والأسرة التي يتم على بناء على بعض الآراء ينشأ هذا المجتمع، هذا الأسرة، بناء على توزيع العمل وتقسيم الأعمال. يا أصحاب نظرية التساوي أنه يجب أن يحدث تحول جاد في المجتمع والأسرة. في كل الوثائق من جملتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بسيداو، التساوي المطلوب في هذه الاتفاقية هو التساوي في كل الجوانب والأبعاد، في كل الساحات، في حين أن الكومونيزم التي تطالب بهذا التساوي هي أيضا تسمح لأتباعها من النسوية بإيجاد النسوية المضافة، وهذه النسوية المضافة تعتمد على الاختلافات القومية والطبقية والعرقية والمذهبية، في حين أنها ترفض أي اختلاف طبيعي بين المرأة والرجل. مع أن الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل أكثر أساسية وأكثر جدية من الاختلافات الأخرى المذكورة مثل الاختلافات القومية والطبقية وغيرها. لعله يمكننا أن نغض الطرف عن الاختلافات العرقية، ولكن لا يمكن أن نغض الطرف عن الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل والتي تؤثر على كل حياة الجنسين. كيف يمكن ذلك؟ بالطبع نحن لا نتبنى النظرة الراديكالية في مورد الاختلافات ونقول أنه لا نعتقد أننا لا نقبل أي نحو من أنحاء التساوي بين الجنسين، ولكن في نفس الوقت هناك اختلافات جادة تتعلق بالجنس. لا يمكن أن نغفلها عندما نريد أن نتكلم عن الحقوق والقوانين والتكاليف ووضع الخطط لكلا الجنسين. أما التساوي في الإسلام، يرى الإسلام أن هناك مساحة واسعة من التساوي بين الجنسين بين المرأة والرجل. الدين الإسلامي في ساحة التجارة، المحرمات الأخلاقية، الواجبات الأخلاقية والفقهية وموارد كثيرة لا يقول بالاختلاف بين المرأة والرجل. يرى أصحاب الرؤية، رؤية التساوي القيمي، التساوي في القيم، أن المرأة والرجل صنفان لنوع كان الإنساني، والقيم وأنه متساوٍ في القيم. من الممكن أن تكون هناك بعض القيم مختلفة أو بعض القيم يتم تعريفها بأنها مختلفة بين المرأة والرجل، ولكن من حيث نفس القيمة والمبادئ القيمية لا يوجد اختلاف بين المرأة والرجل. ولذلك الدين الإسلامي مملوء بالقواعد العملية التي تساوى فيها المرأة والرجل في دائرة الأخلاق والأحكام الشرعية، وفقط في بعض الأحكام ومساحة قليلة صغيرة من المسائل الأخلاقية، مع الالتفات إلى بعض الأصول الاختلافية بين المرأة والرجل، هناك قوانين مختلفة بين النساء والرجال. هذه الأصول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الاختلافات الجسمية بين المرأة والرجل، مثلا دور المرأة في مسألة الحمل والولادة والمسائل المتعلقة بها. جسم الرجل والمرأة مختلف، هذه العملية جعل كل من الجسمين مختلفين. من الممكن أن بعض الاختلافات أن تتولد بعض الاختلافات، مثلا أن الرجال مسؤولون عن حماية النساء، أو اختلافات أخرى تنشأ من هذا الاختلاف الجسمي بين الجنسين، أو الاختلافات بالإضافة للاختلافات الجسمية هناك الاختلافات الروحية والذهنية المؤثرة في السلوك. مثلا بعض الأوقات الغدد تفرز هرمونات أو يترشح عنها بعض المواد التي تؤثر في نوع الرغبات النفسية والعاطفية في النساء والرجال. بعبارة أخرى، جهاز الذهن عند الرجل والمرأة يعمل بشكل متفاوت. هذه الاختلافات أحيانا تؤثر في السلوك فتصنع سلوك أنثوي أو سلوك ذكوري. الأفعال وردود الأفعال الذكورية والأنثوية هي نتيجة هذه الاختلافات. من الممكن أن يكون هناك تأثير للتربية والثقافة والتعليم، ولكن الأصل ظهور الاختلافات لا يرتبط بالجانب الثقافي أو التربوي. أيضا من الأصول الأساسية إذا ذكرنا أصل الاختلافات البدنية، أصل الاختلافات النفسية والعاطفية والذهنية، وأيضا أصل أهمية الأسرة وأولوية منافعها، تقديم منافع الأسرة على المنافع الفردية. في الفكر الإسلامي تعتبر المنظومة الأسرية منظومة أساسية، وفي كثير من المواقع والحالات يضطر الأفراد إلى الغفلة والتغافل عن رغباتهم الفردية من أجل المنافع الأسرية. هذه التغافل عن الرغبات الفردية أحياناً يتم من المرأة وأحيانا يتم من الرجل. هذه المسألة أيضا هي من المسائل التي أدت إلى الاختلاف بين الرجال والنساء. أيضا من الأصول، وهو الأصل الرابع والأخير، التأثير الذي لا بديل له للمرأة في الأدوار الأسرية. في تاريخ النهضات النسوية كان هناك مساعي كثيرة للتساوي بين الأدوار، تساوي الأدوار بين الرجال والنساء، ولكن وبسبب هذه النهضات دخلت كثير من النساء، حدثت تحولات كثيرة، منها أن دخلت كثير من النساء في ساحة العمل، واستطاعوا أن يقوموا ببعض الأدوار التي يقوم بها الرجال. ولكن وأيضا كلما تقدم بمقدار ما يتطور ويسهل تسهل ميكانيكية العمل والصناعة، فإن النساء يحصلن على أعمال ويدخل في ساحات العمل أكثر. ولكن ساحة البيت وشؤون البيت مثل الأمومة وتربية الطفل لم تتأثر بهذه الظروف الخارجية، بمعنى أن العناصر بقيت عناصر ثابتة وحيوية، تلك التي تتعلق بالأمومة بقيت من نصيب المرأة، ولذلك لم يتمكن الرجال أن يتساووا مع المرأة في كل الأدوار داخل البيت. من هنا إذا كان دور الأم في ساحة الأسرة لا بديل له، فإن هذا يتطلب وجود اختلافات بين المرأة والرجل. ولذلك حتى بعض أولئك القائلين بأن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في الساحة الاجتماعية، هم يقولون بأنه لا يوجد تساوي مثل هذا المطلوب، لا يوجد في ساحة الأسرة، لا يمكن أن يوجد هذا التساوي. حتى بعض المنظرين للنسوية يعتقدون بأن التساوي في الأدوار بين المرأة والرجل هو تساوي غير عادل، يعني التساوي في الأدوار داخل الأسرة إذا طالبنا به فإنه سوف يكون خلاف العدالة. أما النظرية الثانية، نظرية الجنوسة، الجنوسة عند الفيمينيزم، التفكيك بين الجنس والجنوسة أو الجنس والجندرية في آراء الفيمينيزم كان بهدف تقليل الاختلافات وادعاء أن كثير من هذه الاختلافات هو مصطنع من قبل التربية والثقافة وغيرها، وكانوا يحاولون طرح هذا التفكيك من أجل بيان عدم أهمية كثير من الاختلافات بين المرأة والرجل وعدم ضرورتها وأنها ممكن أن نستغنى عنها. هذه النظرية تعني الغفلة عن الهوية الجنسية والأدوار الجنسية. كل كل ما يثني على الاختلافات بين المرأة والرجل كان تغافله. الكثير يعتقدون بأن أهم نظرية أدت إلى تزلزل الأسرة وأضرت بالأسرة هي نظرية الجنوسة. نظرية الجنوسة يعني تصور النساء والرجال عن بعضهم عن بعضهم، تصور المرأة عن نفسها، تصور الرجال عن أنفسهم. أصبح في هذه التصورات تشويش، يعني أن المرأة لا يوجد لها تصور، عندها تصور واضح عن نفسها. يتوقع من الرجال ما يتوقع من النساء، ويتوقع من النساء ما يتوقع من الرجال. بعبارة أخرى، نظرية الجنوسة أسقطت الأدوار الجنوسية عن المشروعية والمقبولية، وهي توجب أن يشعر النساء بعدم الرضا من أداء أدوارهم الأنثوية. بناء على هذه النظرية، فإن التيارات النسوية أرادت أو لم ترد، قصرت أو لم تقصد، هي حكمت حكم ذهني لدائرة الذهن أن جنس الرجال أفضل وأعلى، وحكمت بأن أدوار الرجال أفضل. جاردنر في كتاب الحرب ضد الأسرة يقول أنه مع كل المساعي النسوية التي والتحقيقات التي قامت بها التيارات النسوية من بداية الثمانينات وما بعدها، النساء النسويات وصلوا إلى شواهد لا يمكن الترديد فيها أو التشكيك فيها ولا يمكن إنكارها، شواهد كثيرة في هذه المطالعات، في هذه القراءات الجديدة والتحقيقات الجديدة. من خلال هذه الشواهد تم الاعتراف بأنه هناك اختلافات كثيرة بين النساء والرجال، حتى أن هناك نظريات جادة يعتقد بها كثير من المناظرين أن الاختلافات بين النساء والرجال ترجع إلى اختلافات في عمل الدماغ، يعني حتى الدماغ يعمل بشكل جنسي أو جنوسي. في نقد النسوية للأدوار الجنوسية، ذلك الذي يذمه النساء ويرفضه النساء يتم توصية الرجال به، يعني أن الأدوار الأنثوية هي حسنة للرجال وخصوصيات الرجال قبيحة للرجل. هكذا تطرح نظرية النسوية نظرية الجنوسة. بين تلك الأمور التي لها قيم اجتماعية، للأفراد أو الطبيعة أو تلك الأمور التي تدعوها إليهم طبيعتهم البيولوجية، بين هذين الأمرين يوجد تناقض، يعني بين القيم الاجتماعية المطلوبة من النسوية المطلوب صدورها من الأفراد، وبين ما تدعوها إليها الطبيعة من قيم هناك وأدوار، يوجد تناقض. وهذا التناقض لا يولد شعور مثبت عند الفرد وحياته الاجتماعية ودوره، وحتى شعور مثبت تجاه جنسه، بل يزيل هذا الشعور ويخلق مشاعر سلبية. في النهاية يؤدي إلى تزلزل في الأدوار الجنسية، وهذا التزلزل في الأدوار الجنسية يؤدي إلى تزلزل في مؤسسات أو منظومات أساسية في المجتمع مثل الأسرة التي تبتني على الشعور الإيجابي والمثبت تجاه الأدوار والمسؤوليات المناطة إلى كل فرد داخل الأسرة من المرأة والرجل. هذا فيما يتعلق بالجنوسة عند الفيمينيزم. أما الجنوسة في الإسلام، في الإسلام النظرية الإسلامية هناك بين المرأة والرجل في عين وجود مشتركات وخصائص إنسانية، هناك أيضا خصوصيات تنحصر بكل فرد، وهذه الخصوصيات التي تنحصر بالمرأة أو التي تنحصر بالرجل هي تشكل هويته الجنسية. يعني كل من المرأة والرجل في عين التساوي في الإنسانية هناك إمكانات وظرفيات تختلف، يختلف كل منهما عن الآخر. في عين هذا الاختلاف هناك نوع من التساوي. هذه الاختلافات هي تعطي خصوصيات تتعلق بالجنس الذكر أو الأنثى. في عين هذه الاختلافات هناك اشتراكات كثيرة. النظرية الإسلامية في الهوية الجنسية، الهوية الجنسية بمعنى ما تصور النساء عن أنوثتهم وتصور الرجال عن ذكوريتهم، هذه النظرية نظرية تلفيقية. النظرية التلفيقية في الإسلام عن الهوية الجنسية تحكي عن أنه بالإضافة إلى العناصر الطبيعية أو العناصر البيولوجية والعناصر النفسية، فإن تقبل المجتمع والعناصر الثقافية والتربوية والتعليمية مؤثرة في صناعة وتربية هذه الهوية. مثال: الأفراد الذين يحصل الأفراد عن تصور عن أنوثتهم أو ذكريتهم من بشكل طبيعي من سن ثالثة، يصبح فهم واضح أن هذه بنت وهذا ولد، بالإضافة إلى نظام الترغيب والترغيب الاجتماعي والثقافة العامة عند الناس توجد عند الفرد وتوجد فهم خاص عن نفسه، تلقن فهم خاص. الوالدين أو المجتمع عندما يريدان أن يصنعان، هذين الوالدين أو المجتمع يريدون أن يصنعون امرأة مثالية أو رجل مثالي أو رجل صالح وامرأة صالحة، فإنهم يلقنون الفرد إذا تم تلقين النظرة الصحيحة والمثبتة في الدين والإيجابية، فإن يعني النظرة الدينية، فإن هوية الفرد سوف تكون تتشكل بشكل منطقي. أما في غير هذه الحالة من الممكن أن يلقن فهم خاطئ عن هويته. فالمرأة إذا تلقنت في المجتمع وتربت على أنها لأنها أنثى فهي تظلم، لأنها أنثى فهي غير مرضي عنها، لأنها أنثى فهي غير راضية عن نفسها، هذا سوف يصبح جزء من الهوية الجنسية. هذا تابع للتلقين الاجتماعي والتربية والتعليم. بمعنى أن الهوية الجنسية لم تصلها بشكل صحيح. في طريقة التربية الإسلامية، المنهج التربوي الإسلامي يبتني على حرية القوى الإنسانية وتمكين الولد والبنت من أجل صناعة مجتمع المنتظرين، المجتمع المثالي، المجتمع الصالح. في عين هذه الحرية هناك تربية خاصة للذكورة والأنوثة. ولذلك نجد في الروايات الإسلامية نشاهد أن هناك من أجل إعداد الرجال للساحة الاجتماعية نشاهد أخلاق تتعلق بالرجال. ومثلا بعض الرياضات يوصى بها الرجال أكثر من النساء، نشاهدها في الروايات أنها للأولاد أفضل، بالطبع هذا لا يعني أنها لا ممنوعة عنها النساء، ولكن للرجال هي أفضل وأحسن وأنسب أن يبادر الرجال إلى ممارسة تلك الرياضات. مثلا في بعض المواقع نجد أنه صدرت شجاعة من الزهراء عليه السلام أو من السيدة زينب عليه السلام لم تكن موجودة في رجال ذلك الزمان، ذلك الحد من الشجاعة. هذا يبرز أو يظهر أن لنا أن في بيت أهل البيت عليهم السلام في عين أنهم يعني هم يهتمون بأن تكون تربى البنات تربية كاملة، تربية وشوية أنثوية، ولكن بنفس تلك النسبة هم يربون الشخصية الإنسانية. الشجاعة التي لها أبعاد جنسية، من جملتها تلك الأبعاد المرتبطة بالقدرة البدنية والقوة، والذي هذا الحد غير مطلوب من النساء، لأن القدرة في ميدان القتال ومع ذلك مرفوع على النساء، ولكن هناك أبعاد للشجاعة لا تتعلق بالجنوسة بتعبير الروايات. كلمة حق عند سلطان جائر، هذه الشجاعة إذا أردنا أن تظهر في النساء والرجال على السواء يجب أن تكون التربية صحيحة والتعليم صحيح في الأسرة والمجتمع حتى نوصل القيم الإسلامية لكلا طرفين. والإسلام اهتم بذلك وأعطى توصيات من أجل تحقيق ذلك. إذا القوة الإنسانية الرجال والنساء يجب أن يتربى كلا الجنسين بشكل متساوي وحر، وأن تتفعل هذه القوة. من جهة أخرى هناك خصائص خاصة للنساء وأخرى للرجال يجب أن أيضا يتربى عليها كلا الجنسين، وأن يتم التركيز عليها حتى تصنع الشخصية الخاصة لكلا هذين الجنسين. بالالتفات إلى كل ما ذكر، لا نشاهد أن هناك حد خاص بين الرجال والنساء يؤدي هذا الحد إلى أن تكون موقعية المرأة متدنية، أو أن تكون موقعية أو إلى تضعيف النساء، أو أن تكون موقعيتها أنزل من موقعية الإنسانية، ولا هناك تأكيد على أن الجنسين متساويين في الإنسانية، ولكن هناك جهات مختصة لكل جنس من هذين الجنسين. النظرية الأخيرة نظرية الاختلاف في النزعات الحقوقية، أو نظرية الاختلاف في الاتجاهات الحقوقية. هني في اللي هي كلمة ريكارد، ريكارد تطلق على الاتجاهات، الوجهات، التوجهات، التيارات، وتقريبا هني نظرية الاختلاف في التوجهات الحقوقية أو النزعات الحقوقية أو الاتجاهات. أولا التفاوت في الاتجاهات الحقوقية عند الفيمينيزم. من الواضح أن الاتجاه الحقوقي للفيمينيزم هو اتجاه نحو المطالبة بالمساواة، وأنه لا يوجد اختلاف بين المرأة والرجل. أكبر شاهد على ذلك هو أنه في اتفاقية سيداو، في كل الأبحاث في هذه الاتفاقية هناك تغافل عن بحث الاختلاف بين المرأة والرجل. مثلا في مادة 16 فإنه بشكل مشخص وواضح ومعين تطالب هذه المادة بلزوم التساوي بين الرجل والمرأة في القوانين المرتبطة بالأسرة. هذه المادة تبين أن الرجال والنساء متساوين في الحقوق، في قوانين الحضانة، في الزواج، في مسألة مثل الطلاق، و كل الحقوق والتكاليف متساوية داخل الأسرة. وهنا لدينا قسم كبير من الموارد التي لا تنسجم مع التوجه الحقوق الإسلامي. الحقوق الإسلامية في عين أن هناك تشابه كبير بين حقوق المرأة والرجل، إلا أن هناك اختلافات أساسية لا يمكن تجاوزها. الفيمينيزم الإسلامية يجب أن تحدد إذا كانت من أجل قيد الفيمينيزم تريد أن تعتمد على وثائق الحقوق الغربية، وبالتالي هي سوف تصر على مطالبة بالتساوي في داخل الأسرة، أو من أجل خاطر قيد الإسلام، لأن الفيمينيزم الإسلامية تريد أن تطبق الإسلام وتعتمد على المتون الإسلامية في بيان حقوق المرأة. إلى أي هذين القيدين تريد أن تكون وفية هذه الفيمينيزم الإسلامية؟ إذن هناك تناقض جاد في الفيمينيزم الإسلامية. التفاوت، هذا بالنسبة للتفاوت في الاتجاهات الحقوقية عند الفيمينيزم. التفاوت في الاتجاهات الحقوقية عند الإسلام. القرآن بعنوانه المتن الذي يتفق عليه والنص المتفق عليه في كل المذاهب الإسلامية، أشار وذكر قوانين ثابتة عن تتعلق بالحياة الرجال والنساء. في هذا المتن المقدس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمنع التفسير بالرأي في رواية متواترة عند المسلمين كل المذاهب تعتقد بها، وهي أن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بالرغم من أن الروايات المتواترة لفظيا، التواتر اللفظي قليلة، إلا أن هذه الروايات هي من الجزء المعدود من الروايات التي فيها تواتر لفظي، وانتقلت لنا من جيل إلى جيل طوال التاريخ. ومع كثرة من نقل لنا هذه الرواية أنه من فسر القرآن برأيه فلينتظر مقعد من النار. الفيمينيزم ماذا تفعل بهذا المثل؟ كيف تريد أن تثبت إسلاميتها بالفيمينيزم، بالتيارات الفيمينيزمية الإسلامية، وهي تعتقد أنه يمكن أن نحرز المساواة في الحقوق بالفيمينيزم الإسلامية؟ القرآن الكريم يبين أنه تجاه المسؤوليات الاقتصادية وسلسلة المراتب داخل الأسرة وكيفية الإرث وقوانين الطلاق وبعض الحقوق والقوانين القضائية والمسائل المتعلقة بالزوجية. هناك نصوص تصرح وتحكي أن هناك اختلافات بين المرأة والرجل. ومع الاتجاه الحقوقي الفيمينيزمي الذي تعتمد عليه الوثائق الدولية، هناك تغاير كبير بين النصوص الإسلامية وهذه الوثائق. الفيمينيزم الإسلامية من حيث أنها يجب أن تحدد تكليفها وموقفها تجاه هذا التناقض الذي ذلك الشخص الذي يعتبر نفسه من أتباع التيار الفيمينيزم الإسلامي يجب أن يحدد موقفه من هذا التناقض. التناقض في الاتجاه الحقوقي لا يمكن حله بأي تفسير، بأي قراءة للإسلام. وهناك بعض المسائل أو بعض المسائل سوف نذكرها في الفيمينيزم الإسلامية يجب أن يحدد هذا التيار موقفه منها بشكل واضح. أولا الحرية والحقوق الفردية التي ذكرت في الوثائق الحقوقية للفيمينيزم. هذه الحرية والحقوق الفردية واسعة جدا، بحيث أنها تبتني على مسألة مثل جواز سقط الجنين. هل الفيمينيزم الإسلامية تقبل بسقط الجنين وقتل الإنسان؟ في الإسلام لا يجوز سقط الجنين، وتعتبر المعاصي الكبيرة التي من ممكن أن يبتلى بها الإنسان. الحرية وحق الفردية أو حقوق الفرد في الفيمينيزم تقول بأن النساء من الممكن أن يقوموا بسقط الجنين، ولأن هذا حق بدنهم وحقهم، وفي بعض الدول أصبح هذا الأمر قانوني. المسألة الأخرى التي يجب أن نحدد موقفنا منها هي الحق الفردي في لا أقل مالكية الجسد، وهي نظرية نسوية، نظرية مسلمة، وجعلت أساس في أي تصرف أو سلوك حر. سلوكيات مثل العلاقات غير المشروعة، هذا السلوك الذي بعيد عن القواعد الأخلاقية، الروابط غير المشروعة بالجنس المخالف أو المثلية. هل الفوميس الإسلامية تقبل بنظرية ملكية الجسد؟ وكيف تعبر عن الحقوق الفردية؟ هل تصرف للنظر عن ملكية الجسد، وهي نظرية فيمينية تعتبر أساس لكثير من القوانين؟ إذا تغافلت عن هذا الموضوع ورفضته فإنها لم تكن فيمينية، وإذا قبلته فإنها لم تكن إسلامية. هذه المسألة المهمة، وفي المجموع هناك أسئلة نتجاوزها عندما نقبل الإسلام، فإننا لا نستطيع أن نقبل بأصل المساواة ونظرية الجنس وكل النتائج التي تم ذكر بعدها. الاتجاه الحقوقي الإسلامي اتجاه لا يرفض المساواة مطلقا، ولكن هذه الفيمينيزم الإسلامية إلى أين تريد أن تصل في الفيمينيزم؟ إلى المساواة المطلقة أو ماذا؟ هل الفيمينيزم الإسلامية سوف تستمر إلى النهاية، إلى نهاية النظرية الفيمينيزمية؟ إذا كان الجواب لا، إذا كيف تسمي نفسها فيمينيزم وهي ترفض بعض القواعد والأساسيات الفيمينيزمية، ترفضها لأنها تنتمي إلى الإسلام؟ وصلى الله على محمد وآل محمد.